بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في إصحاح 16 من رسالة كورنثوس الأولى، في آخر إصحاح بعد صراع طويل بين معلمنا بولس ومشاكل كورنثوس، حزبية وانشقاق وما ذبح للأوثان وتعليم من الهراطقة بالتشكيك في القيامة واستهانة بالتناول ودور المرأة في الكنيسة والقضاء المدني، مشاكل. في نهاية الرسالة كلها معلمنا بولس بيدي التوصيات الأخيرة، عشان كده ده إصحاح مهم، بالرغم ان فيه أسماء وسلامات، لما ده إصحاح مهم جدا مليان مبادئ ومعاني روحية. أول جزء ابتدينا فيه المرة اللي فاتت من جهة الجمع لأجل القديسين، واكتشفنا أن معلمنا بولس الرسول مشغول بخدمة الفقراء، بالرغم أنه الكارز الأول وفيلسوف المسيحية ورجل المعجزات، إنما الجمع لأجل القديسين شغله بشكل واضح وبيرتب له ترتيبات واضحة، وعلمهم إزاي كل حد لما يجتمعوا يجيبوا كل واحد اللي مخزنه، عشان لما يجي هو ياخد كل المخزون ده وياخد مندوبين عنهم وينزل بيهم لكنائس أورشليم، لأنها وقتها بتعدي على مجاعة وفي احتياج شديد. وشفنا الحكمة أنه يبعت ناس منهم عشان يطمنوا أن الحاجة وصلت، والحكمة في الجامع التدريجي كل أسبوع، والحكمة في أنه ممكن ينزل معاهم أو ما ينزلش عشان يبقى هو مش أساسي قوي في الحاجات المادية، والحكمة في أنهم يشتركوا في احتياجات القديسين الفقراء، يعني اللي مش شايفينهم بعنيهم. كل دي حكمة من هذا الراعي في الكنيسة الأولى. وبعدين قال لهم على مسار خدمته، قال لهم هعدي على مكدونيا الأول وبعدين هجيلكم، لأني عاوز أقعد معاكم شوية، مش عاوز أعدي بسرعة. وطبعا ده مفهوم ضمنيا، عاوز يتابع المشاكل اللي أثيرت في الرسالة، عملوا إيه في موضوع الأحزاب، عملوا إيه في موضوع خاطئ كورنثوس، عملوا إيه في حكاية الألسنة اللي كانت عمالة تبقى موضة جديدة وسطيهم. كل ده يعني محتاج متابعة. فنلاحظ أنه معلمنا بولس بيقول لهم أنا هاجي وهقعد معاكم عشان نشوف المشاكل دي وصلت لإيه. وقال لكنني عدد 8 أمكث في أفسس إلى يوم 50. وده كشف لنا برضو أنه احتفالات الكنيسة الأولى قريبة وما زالت هي احتفالاتنا. يوم 50 عيد مسيحي بعد ما كان عيد يهودي، عيد الفصح اليهودي في المقابل لي أصبح في عيد الفصح المسيحي اللي هو عيد القيامة، وأصبح يوم 50 اليهودي في المقابل لي يوم 50 المسيحي، ذكرى أو عيد العنصرة وعيد حلول الروح القدس. وقال لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثير. نقول حاجة برضو في الآية دي، زي ما شفتوا في رسالة كولوسي أن يقول صلوا عشاني لكي يفتح لي الرب بابا للكلام. فتعلمنا من بولس ان في باب للكلام، وان دي محتاجة صلاة، الدخول لقلب الشخص، ما مش بالشطارة ولا بالفلسفة ولا بالفهلوة ولا بالعلم. ممكن تيجي تتكلم مع شخص بعيد عن ربنا، مهما كانت حكمتك ومعلوماتك ومعرفتك تلاقيه صد، تلاقيه يرفض ويعند. إنما الحكاية محتاجة صلاة، لأن الصلاة من بركتها في الخدمة وفي الكرازة إنها تفتح الباب. الباب ده باب قلبه، باب عقله، باب موضوعي يشغله، باب احتياجاته النفسية. هو محتاج حاجة نفسيا، فأنت قلت كلمة دخلت كده تسد احتياج جواه فحركت مشاعره. باب للكلام، محدش بيدخل على مكان ما يكونش فيه باب، انما الباب ده هو اللي بيدخل واحد لصاحبه. فبيقول انفتح لي باب عظيم فعال. ده مش باب عادي، ده هو لقى في أفسس، في الوقت ده كان في أفسس، باب الخدمة واسع والناس بتقبل بشكل عجيب، وثنيين كل يوم بيتعمدوا بيقبلوا الإيمان، فمش قادر يسيب أفسس بالرغم أنه مشغول على بتوع كورنثوس، بس الباب ده مخليه مش قادر يسيب الخدمة في عزها كده. واللي يقرأ سفر الأعمال إصحاح 19 يشوف أن الخدمة في أفسس كانت خدمة نارية جدا، لدرجة قلب البلد كلها ووقف تجارة الأوثان اللي كانت أعظم وأغلى تجارة منتشرة، وطلعوا تجار الأوثان بمظاهرة فيها كذا ألف عامل عاوزين يفتكوا بولس بأي تمن، لأنه وقف حر كل ده، لأن في باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. معاندون كثيرون دي من جيل لجيل، بمعنى إيه؟ مش معنى الباب المفتوح إن ما فيش عند، لا هتلاقي عند، بس برضه هتلاقي باب مفتوح. يعني إيه؟ يعني ممكن تتكلم مع شخص يبتدي قلبه يلين، يبتدي يسمع، يبتدي يتناقش، يبتدي يقبل، إنما يجي واحد يعطله، تيجي خلفياته القديمة تعطله، تيجي مبادئه القديمة تعطله، في حاجات تعند، يجي هو يعند في حتة ويقول لا أنا مش مقتنع، معلش ما تبطلش، عاوز تكمل صلاة وتكمل كلام، لأنه باب عظيم فعال حتى لو وجد معاندون كثيرون. ربنا له المجد اللي فيه كل الحكمة يسمح بكده، بيسمح أن الكرازة مش دايما تبقى سهلة، الحكاية مش دايما سهلة زي ما انتم فاكرين. لو قرينا سفر الأعمال في ناس متصورة أنه أي حد كان يكلم التاني خلاص يؤمن بالمسيح، لا طبعا برضو كانت الكرازة صعبة، وفي ناس بتعند وبتقاوم، والعند بيوصل إلى اضطهاد، والاضطهاد ممكن ينتهي باستشهاد، وكل ده اسمه برضو باب عظيم فعال. ربنا فاتح الباب والكنيسة بتمتد بالرغم من الاضطهاد والاستشهاد وعند الوثنيين وعند اليهود وهكذا. عشان كده كل اللي بيخدم دايما يطلب في صلاته يقول له رب افتح لي الباب، اديني مدخل، افتح انت باب قلب فلان. ففي سفر الرؤيا ربنا يسوع هو بيكلم ملائكة الكنائس السبع يقول له واحد فيهم انا اللي في ايدي مفتاح داود، افتح ولا احد يغلق واغلق ولا احد يفتح، ها قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. فبيقول له اتكلم ما تخافش، ده انا فتح لك باب ما حدش يقدر يقفله، مدي لك نعمة ومجهز لك القلوب، بس انت اتكلم. يعني الواحد لما يقرأ عظة معلمنا بطرس بمناسبة عيد العنصرة يوم الحد بتاع العنصرة بعد حلول الروح القدس، اكيد ربنا فتح باب. ازاي عظة من هذا الصياد البسيط لكنه ممتلئ بالروح القدس تخلي الالافات دي من أول يوم تقبل وتتوب وتنخس في قلوبها وتطلب المعمودية، حاجة جميلة، باب اتفتح. الكرازة عمرها ما كانت مجرد شطارة ولا فن ولا تقول ايه وما تقولش ايه، كل ده يمكن مطلوب، بس قبل ده كله الصلاة والباب، النعمة هتفتح باب عشان الناس تقبل بسهولة ويتفتح القلب. حتى في سفر الأعمال يقول في فيليبي لما بولس دخل يبشر، فيليبي دي بلد وثنية، إنما في شوية يهود كده يطلعوا على البحر كل سبت يقعدوا يرتلوا مزامير وبتاع، كانت منهم واحدة اسمها ليديا بائعة أرجوان، يقول الكتاب فتح الله قلبها، فتح قلبها عشان تقبل، فبقت أول واحدة في فيليبي وأضافت بولس، وابتدت الكرازة تنتشر وفيليبي بقت كنيسة عظيمة بعد كده. إنما ابتدت من واحدة ست طيبة يهودية متدينة، هي أول واحدة ربنا فتح قلبها، والست الغلبانة البسيطة دي وهي ست برضه كانت بداية خدمة ضخمة جدا في مدينة فيليبي، بقت حاجة عظيمة بعد كده. فيقول قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثير. ثم إن أتى تيموساوس فانظروا ألا يكون عندكم بلا خوف. واضح أنه عشان مش هيقدر يروح لهم على طول بسبب أفسس والمعاندون الكثيرون، هيبعت تيموساوس عشان يتابع الخدمة لغاية ما هو يوصل. شوفوا حكمة معلمنا بولس، هيبعت تلميذه عشان يكمل الخدمة بعد ما وصلت الرسالة دي ويشوف هينفذوا الكلام ولا لا، ويبعت له الأخبار لغاية ما ظروفه هو تسمح له. شوفوا كم طريقة متابعة، الرسالة في ذاتها متابعة في الخدمة، هو وعده بالمجيء مرة عشان يشوف الحكاية متابعة. كونه يبعت تلميذه تيموساوس اللي بعد كده بقى أسقف نوع من المتابعة. إذا معلمنا بولس مش مجرد يعني بيبتدي خدمة ويسيبها، لا، ده قلبه مشغول على كل واحد. ده هيقول في كورنثوس الثانية: ده من يعصر وأنا لا أعصر، من يضعف وأنا لا ألتهب، التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس. طب إيه اللي حملك الهم ده كله؟ كويس إنك تفتح وخلاص بقى غيرك اشتغل. هو أصله قلب راعي، قلب أب مملوء بمشاعر مقدسة من قلب المسيح له المجد، فمشغول على كل نفس، فرحان بكل نفس بتدخل الإيمان، وخايف على كل نفس تضل وتبعد. فمش ممكن يشوف مشكلة تقلق الكنيسة وهو ينام، ما ينفعش. فالمتابعة واضحة قوي في خدمة معلمنا بولس، منها حكاية تيموساوس دي. معلمنا بولس يتميز في خدمته أنه يعمل فريق من الخدام التلاميذ ويديهم ثقة شديدة ويسلمهم مسؤولياته، ولأن هو ربنا يسوع اختاره في شبابه وحمله بمسؤوليات ضخمة وأصبح في سنوات بسيطة رسول الأمم، هو كان بنفس المنهج يتلمس شباب صغير زي تيموساوس، وبعد كم سنة من التلمذة ممكن يخليه أسقف على بلد، أسقف شاب. وفعلا ربنا يتمجد ويشتغل بالأسقف دول والكنيسة تمتد بسرعة. هنا مبدأ مهم من الخدمة، في الخدمة، أن الخادم اللي بيخدم ده ما يبقاش فرحان أنه هو بس اللي بيشتغل، بالعكس ده فرحته تزيد جدا وتتضاعف لما يلاقي غيره بيخدم وربنا بيخدم على أيديه وربنا بيشتغل بأيديه. كده الحصاد كتير والفعل قليلون، نطلب من رب الحصاد يرسل فعل إلى حصاده. فبيقول: انظروا أن يكون عندكم تيموساوس بلا خوف. ويبدو أن تيموساوس خد فكرة عن حجم المشاكل اللي في كورنثوس، فالجماعة بتوع كورنثوس دول بان عليهم مش سهلين، ده عملوا أحزاب والستات عاوزين يبقوا كهنة يسوقوا كنيسة، وفي واحد وقع في الزنا، وشغلانات مش سهلة ومشاكل كبيرة، وناس بتشكك في القيامة وناس بتشكك في التناول، فناس صعبين. إنما مع ده كله هيبعت تيموساوس الشاب، فهو بعت لهم يقول لهم: بص انا هبعت تيموساوس، مش عاوزكم تخوفوه، مش عاوزكم تخضوه، ده هو يعني شارب الروح تمام، لكن كمان يعني شاب صغير، لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا. شوفوا بقى الاتضاع الحلو، هو زيه بالظبط، شغل ربنا اللي انا بعمله هو بيعمله، الحكمه اللي عندي عنده، المشوره اللي ربنا عاوز يحكم بيها هتبقى عنده، هو يعمل عمل الرب كما أنا أيضا. حاجة جميلة أوي لو كل خادم فينا يقول على كل خادم كده باحترام: هو يعمل عمل الرب كما أنا أيضا. في احترام بين كل اللي بيخدمه لبعض، وتقدير لدور كل اللي بيخدمه، وربنا اللي بيشتغل معايا بيشتغل معاه، وربنا اللي بيستخدمني بيستخدمه، وربنا اللي عارف ضعفي وبيشتغل معايا هو برضه يمكن بيشتغل معاه مهما كانت ضعفاته. في حتة تاني معلمنا بولس يقول ايه: ان ظن احد انه للمسيح فليعلم هذا ايضا، انه كما هو للمسيح هكذا نحن ايضا. اصل في ناس تعتبر ان هي بس اللي تعرف ربنا، وما كنتش انت تبقى زيهم بالظبط في كل حاجة يبقى انت متعرفش حاجة ومتعرفش ربنا. طب ليه كده؟ بالراحة شوية. طبعا مش بتكلم عن تعليم غير مستقيم، بتكلم جوه التعليم المستقيم، انما داخل التعليم المستقيم يجوز يبقى فيه اختلافات بسيطه في الاسلوب، في المنهج، في الشخصيه. طب وماله؟ وربنا بيشتغل بكل دول، عنده بطرس وعنده يعقوب وعنده يوحنا، وكل واحد فيهم شخصيه شكل، انما كلهم قديسين وكلهم بيعملوا عمل الرب. هل انت بتخدم وعندك هذا القبول أنه يعمل عمل الرب أيضا، ولا أنت بتقول لا ده مش بيعملها زي يبقى ما يشتغلش، يبقى مرفوض، يبقى غلط. طب ليه وهو ربنا يعني واقف شغله عليك انت بس؟ فلا يحتقر احد على تيموثاوس، بل شيعوه بسلام لياتي الي لاني انتظر مع الاخوه. يعني ايه لما يرجع لي؟ انا مستنيه، برضو مستنيه. دي فيها حكمه، ليه؟ هيقول لي كل اللي حصل، فلو عملته وحش هيجي يبلغني، ولو عملته كويس هيجي يقول لي. هما كلهم بيعملوا حساب لبولس طبعا، ابوهم الروحي، فهم عارفين قوته الروحيه. فقال لهم هو هيجي لي، فانا مستنيه. مستنيه معناها هعرف بالظبط عملته باحترام، تعاملتوا معاه زي ما بتتعاملوا معايا، ولا انتوا جرحتوه واحتقرتوه. لاني انتظر مع الاخوه، مع الاخوه يعتقد ان في بعض الناس هتيجي من كورنثوس مع تيموثاوس تقابل بولس. اما من جهه ابولوس ده بقى اللي هو بتاع اصحاح 1 و2 و3، المشكله الاولانيه خالص، احنا في اصحاح 16. ابولوس هذا الخطيب المفوه، الانسان الروحاني العظيم اللي كان له باع في سفر الاعمال، في البشاره والكرازه، اللي عمل شعبيه كبيره قوي في كورنثوس. انما الشعبيه دي تسببت على يد عدو الخير انها تقسم كنيسه كورنثوس احزاب، ناس تقول احنا البولس وناس بتقول احنا الابولس. شوفوا بقى حكمه معلمنا بولس، عاوز يقول لهم ابولس اللي انتوا فاكرينه هو فريق وانا فريق، احنا اخوات. ده انا قلت لابولوس، اتاري ابولوس في الوقت ده في افسس برضه وبيخدم مع بولس، يخدموا مع بعض. فبيقول ده انا طلبت من ابولوس الاخ، هنا ما رضاش يقول ابني تيموثاوس، اولا لانه فعلا تيموثاوس اصغر سنا، ولانه عاوز يدي الكرامه لابولوس عشان ما يفتكروش يعني انه ابولوس اقل منه في الكرامه. فبيقول انا طلبت من ابولوس الاخ انه يجي لكم، هو اللي مش عاوز يجي. كون بولس يطلب منه انه يروح كورنثوس، ده معناه بولس مش خايف على شعبيته ولا بيفكر في الكلام الفارغ ده، هو عاوز الناس تعرف ربنا، بدل ابولوس بيعلم صح وكل اللي يهمه الناس تمسك في ربنا يسوع، خليه يروح يخدم يا ريت. وابولوس في المقابل مش عاوز يروح عشان ما يزيدش الفرق، عشان ما تبقاش سبب ان الناس تتلم عليه وبولس غايب فشعبيته تزيد. شوفوا الاثنين بيفكروا بتفكير روحي، الاثنين حبايب واصحاب بيخدموا مع بعض، وما عندهمش ادنى احساس مين احسن من الثاني ولا مين اعظم من الثاني، ده كلام ناس مش روحيه. زي ما قال لهم في كورنثوس الاولى 3، افلستم جسديين؟ لسه بتقولوا بولس وابولوس، لو كنتوا روحيين ما كنتوش تقولوا الكلام ده. فهنا بولس يبان كشخص روحي عميق، انه يطلب من هذا الخادم الزميل ابولوس انه يروح كورنثوس، يقول لهم فضلك روح تابع الخدمه انت. واحد من القديسين المفسرين قديس ديديموس الضرير قال حاجه راي يعني في الحته دي، ان ابولوس احتمال كان اسقف كورنثوس، وانه ساب الاسقفيه فتره لاحساسه ان الناس بقت تتشيع ليه وتعملها شيعة كده وطوائف، وراح لبولس يقعد معه ويخدم معه ويتلمز عليه ويشاركه لغاية ما الهيصة دي تهدى. شوفوا الناس بتفكر ازاي، قديسين كبار. فهو يقول له ارجع خدمتك، وأبولس يقول له نستنى شوية لما بس الكلام الصغير ده يروح. فيقول طلبت من جهة أبولس الأخ، فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة ولم تكن له إرادة البتة. طب ده خادم كبير، ايه اللي مش عاوز يخليه يروح؟ لا، هو خايف يروح في الوقت ده الناس تستغل الفرصة وتزود قولة بولس وأبولوس. تصوروا ان خادم ممكن يتهرب من خدمة بوعي روحي بحكمة لصالح الخدمة، لما يحس انه هيبقى معطل مش مفيد. أبولوس كده حس ان وجوده في الوقت ده بالذات ده ممكن يبقى عبء على الخدمة، هيزود حكاية بولس وأبولس، وهو عاوزينها تنتهي بقى، فقال أنا مش هروح دلوقتي. يعني يجوز إذن لما يكون الشخص ممتلئ بالروح وتحت إرشاد أن يرفض خدمة في وقت في مكان من أجل الخدمة مش من أجل ذاته ولا راحته ولا أي حاجة. ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي. بولس بيوعدهم هيك، متى توفق الوقت يعني لما ربنا يأذن، لما نشوف الظروف تمشي ازاي. وهو بيختم الرسالة عاوز يلخص كل اللي قاله في وصايا قصيرة محددة، ودي عادة بولس الرسول انه يشرح 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 وبعدين ايه يحط الافكار مختصرة في الاخر عشان الناس ما تنساهاش. فيقول وصية من كلمة، اظهروا نقطة، يعني ايه يعني دي تنفع آية كده الواحد يحفظ، اظهروا. طبعا دي مش اول واحد يقولها بولس، ده ربنا يسوع له المجد هو اللي علمنا الآية دي وقال ما اقوله لكم اقول للجميع اظهروا، ومكررة كتير قوي في تعليم ربنا يسوع له المجد. كلمة اظهروا زي ما حضراتكم عارفين مش مقصود بيها السهر الجسدي فقط، لانه يجوز ان الناس تسهر على تلفزيون وعلى حكاوي فاضية وعلى كلام زي كده، انما السهر مقصود بيه اليقظة، ان الواحد يكون مفتح عينه على نفسه على بيته، سهران على حياته. وزي ما وصفها ربنا يسوع وقال لما يكون واحد عارف ان في حرامي جاي لله دي ما بينامش. فاسهروا، لان بطرس مثلا معلمنا بطرس يقول اسهروا لان ابليس عدوكم يقول كاسد زائر ملتمس من يبتلعه. فالواحد بيسهر لانه مش عارف المسيح جاي امتى، وبيسهر على حياته لانه عارف ان الشيطان شاطر عاوز يفترس اي واحد، وبيسهر لان النوم بيخسر الواحد كتير. ليلة صليب ربنا يسوع له المجد قال لهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، ما سهروش، دخلوا في تجربة كلهم في الليلة دي، شكوا كلهم تقريبا، أنكروا، واحد منهم هلك زي يهوذا، وبطرس أنكر وجدف. كل ده ليه؟ لو كانوا يمكن سهروا وصلوا كانت المناعة بتاعتهم أحسن وما كانوش وقعوا في اللخبطة الكثيرة دي. اسهروا، احنا محتاجين نسهر. كنيستنا عشان واعية للمعنى ده، الكنيسة القبطية تحط برنامج للصلاة بالليل عشان تشجع الشعب انه يصحى مخصوص يصلي. صلاة نص الليل، تسبيحة نص الليل، سهرات كياك، كل ده تحت وصية اسهروا. في ناس تقول هي الكنيسة جابت الحاجات دي منين؟ ما جابتها من وصية ربنا ان السهر. طب هنسهر نعمل ايه؟ نقعد نسبح ونصلي ونطلب من أجل خلاصنا وخلاص ولادنا. والواحد لما يحول الليل إلى سهر روحي ياخد قوة روحية طول النهار. ربنا يسوع له المجد كان يقضي الليل أحيانا كله في الصلاة، وفي الصباح باكر جدا كانوا يلاقوا لسه بيصلي، بعدين يبتدي يومه يخدم بقى ويقابل الناس. لكن الصلاة دي هيعملها إمتى؟ يمكن بالليل مجاله أكتر. عشان كده مارس حق يقول الليل مفرز أو مفروز للصلاة، يعني مخصص للصلاة، كأن الليل اللي بيتغنى بيه أهل العالم يقولوا يا ليل يا عين، كأن الليل ده يعني بتاع الخطية، احنا بالنسبة لنا بتاع الشغل الروحي. هما الليل اللي يفرق واحد عن واحد ان الليل اللي الناس ترتاح فيه من الشغل وبعدين تلخبط براحتها، في نفس الوقت أولاد ربنا إن كانوا هيرتاحوا من شغلهم بيركزوا مع ربنا. فتبقى كده الحكاية الفرز واضح إن الناس دي بتوع ربنا والناس دول بتوع الدنيا. إنما إذا كان الليل بتاعنا زي ليل غيرنا، طب إيه اللي هيفرقنا عن غيرنا؟ اسهروا، اثبتوا في الإيمان. كلام طبعا مرتبط بكل اللي فات. ليه؟ هم لو سهرانين على حياتهم الروحية ما كانش الشيطان وقعهم في حكاية بولس وأبولس. هو لو خاطي كورنثوس كان سهران على حياته ما كانتش الشهوة غلبته وقع في الزنا. هم لو سهرانين وثابتين في الإيمان ما كانش واحد تجسر أنه يقاضي أخوه قدام محكمة مدنية. لو هم سهرانين وثابتين في الإيمان ما كانش حد تشكك في التناول واستهان بالتناول وقلب الكنيسة أكل وشرب. هم لو سهرانين وثابتين في الإيمان ما كانش حد فيهم استهواه موضوع الألسنة وبدأ يستخدمها كوسيلة للمجد الباطل ويدعي أن ده عمل الروح القدس. لو هم سهرانين وثابتين في الإيمان ما كانش وقعوا في التشكيك في القيامة وهنقوم إزاي وما فيش حاجة اسمها قيامة ولخبطوا الدنيا. فإذا الوصايا دي مرتبطة بكل الرسالة، اسهروا اثبتوا في الإيمان، مش بس أمنوا، احنا كلنا عندنا ايمان لكن مش ثابتين. يقول في افسس معلمنا بولس: غير محمولين بكل التعليم ريح تعليم غريب. في ناس تمشي مع الموج، يعني تيجي ريح كده غربية جايبة لنا موضة جديدة من التدين، ناس تقع وناس تصرخ وتلاقي الناس تمشي وراها. ده مش ثابت في الإيمان. هو لو ثابت في الإيمان هيلاقي الحاجات دي لا موجودة في الكتاب المقدس ولا في تاريخ الكنيسة ولا ليها معنى روحي. كده يبقى محمول بكل تعليم غريب، بكل ريح تعليم غريب. اثبتوا في الإيمان، في إيمان أصيل مستلماه الكنيسة بقالها 2000 سنة وعايشة بيه، وطلعت شهداء وطلعت قديسين ووصلت للسماء ملايين. طب مش نرجع للأصل ونمشي وراه؟ اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا. طب كونوا رجالا دي تنفع الستات؟ تنفع الستات طبعا. ليه؟ الرجولة هنا مقصود بها صفة روحية، لأنه بيكلم كل الشعب. الرجولة فضيلة روحية. يعني إيه؟ يقصد بالرجولة هنا الجدية مثلا. يعني يقول لك فلان ده راجل، يعني جد. طيب ما الحياة الروحية محتاجة جدية ستات ورجالة. خد الحكاية جد. في ناس كتيرة واخدها كده إيه؟ برخاوة. ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. إنما اللي واخد الحكاية جد بيتقول عليه راجل. راجل يعني إيه؟ صلي يصلي، يقرأ يقرأ، يخدم يخدم، يجي القداس يجي من بدري، الحق حق، الصح صح، يكره الغلط يكرهه عمى. راجل واخد الحكاية جد. فالجدية والالتزام تيجي تحت وصية كونوا رجالا. حاجة زي الاحتمال برضه الراجل يستحمل، حتى لما تلاقي الطفل صغير بيتدلع تقول له خليك راجل. خليك راجل يعني ايه؟ استحمل شوي. طب انت بتستحمل ولا لا في الحياة الروحية؟ بتستحمل انك تهان من اجل المسيح، بتستحمل انك تتعب شوية في الصوم، بتستحمل انك تسهر شوية عشان تقعد مع ربنا. كونوا رجالا، خليك راجل. هنا كلام للستات والرجالة والاطفال والشيوخ والكل، لان احنا مش بنتكلم عن حاجة جسدية، بنتكلم عن معنى جدية، احتمال، التزام. كمان الراجل قد كلمته، يقول لك فلان ده راجل كلمته ما تنزلش. طيب انت اديت ربنا كام وعد قبل كده؟ وكام مرة طلعت فيهم راجل؟ برضو ست ولا راجل؟ ساعات الواحد يوعد ربنا كتير قوي وما يطلعش راجل، ما يطلعش قد كلامه. طيب كونوا رجالا. انت يوم ما تعمدت في عهد بينك وبين ربنا انك تعيش ملك ربنا، خليك راجل وقد كلامك. كل مرة بتتناول بتتعهد انك تعيش ملك ربنا، خليك راجل وقد كلامك. كل مرة بتتوب بتقول مش عاوز ارجع تاني للخطية، خليك راجل وقد كلامك. كونوا رجالا. فالرجولة هنا فيها التزام بالكلمة. انت بتدي ربنا وعود كتير، طب خليك راجل. ياما الواحد ممكن يسمع وعظه وهو قاعد كده يقول بس من هنا ورايح انا هعمل كذا، حاجة كويسة، وبعدين بعد اسبوع يكون نسي هو قال ايه. لا، كونوا رجالا، خليك راجل، لان ربنا سامع انت بتقول ايه. فبتفتكرش انه ما خدش باله مثلا، لا، وكان فرحان بوعدك او عهدك. ليه ما تلتزمش؟ كونوا رجالا. الراجل يدافع عن بيته، ما يخافش. كونوا رجالا فيها عدم خوف. صفة الرجولة تمشي معها الشهامة وعدم الخوف. فلما يقول كونوا رجالا يعني اوعى تخاف من حاجة. شوفوا قد ايه كلمة صغيرة انما تحمل معاني كتيرة. كونوا رجالا لينا كلنا. الست المتدينة اللي ماسكة في ربنا يسوع اقوى من 100 راجل نفسيا وروحيا. ليه؟ ما تخافش من الدنيا، ما تخافش من بكرة، وما تخافش من انسان مهما حصل، لان ربنا معاها. عندها ثقة ان ربنا سندها ومش هيسيبها مهما حصل، تبقى اقوى من 1000 راجل. كونوا رجالا. في العهد القديم في قصة جميلة في سفر القضاء، ان واحد من القضاء اللي اختارهم ربنا يحاموا عن الشعب كان اسمه يفتاح. وبعدين الراجل ده قال انا مش هدخل الحرب غير لما دبورة تبقى معايا. دبورة دي كانت نبية أو قضية يعني. فقالت له يعني ما معناه عيب أبقى أنا معك في الحرب، ده أنت الراجل وراك عساكر. قال لها لا، رجلك على رجلي، أنا ما أدخلش الحرب دي وأنا عددي قليل ودول عددهم كتير، أنا محتاجك معاي. هو ثقة في إيمانها، هو طبعا هي مش هتمسك سيف يا ست كبيرة، إنما ثقة في أن ربنا بيشتغل مع الست دي، ست قوية. عشان كده تلاحظ احنا في التسبيح هنقول على العدرة قوية في الحروب، في العدرة بتحارب يعني بالأنابل، إنما العدرة بصلواتها تحمي الكنيسة، قوية جدا أحسن من مليون راجل من في المعنى الروحي. فكونوا رجالا معناها ما تخافش، اوعى تسيب الخوف يدخل قلبك، لا من الناس ولا من الظروف ولا من المشاكل ولا من الأمراض ولا من الموت نفسه. خليك راجل، رجالة ما بتخافش هنا بالمعنى الروحي، والمعنى ده يجوز على كل الستات والأولاد. يبقى كونوا رجالا يعني ما تتدلعش، كونوا رجالا يعني التزم، كونوا رجالا يعني خليك قد كلامك، كونوا رجالا يعني ما تخافش من حاجة أبدا. ناخد واحدة كمان، تقووا، اظهروا اثباتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. تقووا يعني ايه؟ يعني ايه تقوى؟ في الحياة العادية يقول لك كل اللقمة دي عشان تتقوى شوية، او خد الفيتامين ده عشان تتقوى. في الحياة الروحية كده برضه، تقوى، انت ضعيف روحيا تقوى، يلا كل، كل الانجيل اكل، كل الصلاة اكل، كل الخلوة اكل، كل القداس اكل، اتغذى تقوى. لما تتقوى هتلاقي نفسك مش خايف زي الزمان، وكل حاجة ماشية صح وماشي في النور، وحياتك ثابتة في المسيح له المجد. إذا كنت قوي، إذا كنت ضعيف، قصبة تحركها الريح، هتبقى مع كل طيار يمين شمال، ساعة فوق وساعة تحت، وساعة قلقان وساعة غضبان وساعة، عشان مش قوي روحيا. لو أنت قوي روحيا تلاقي الحاجات دي، الدنيا تخبط وترزع حواليك وأنت مش حاسس، مش فارق معاك لأنك قوي. يقول منتظر الرب يجددون قوة. يجددون قوة يعني ايه؟ بيستعيدوا نشاطهم، يرفعون أجنحة كالنسور، ده بيتكلم عن بشر، يبقوا يعني زي النسور. يمشون ولا يعيون، يجرون ولا يتعبون، يجري مهما يجري ما بينهكش، ده صحته حلوة قوي لأنه متغذي كويس. إنما في واحد يمشي خطوتين ويقف وينهك لأنه ضعيف. فلما بيقول تقوى يقصد برضو المعنى الروحي، لتصر كل أموركم في محب. برضو شوفوا الوصايا القصيرة دي تلخص كل السفر اللي فات، لتصر كل أموركم في محب. آية جميلة قوي، يا ريت نحفظها ونفكر فيها. كل حاجة في حياتك خلي دافعها وهدفها وطعمها محب. كل علاقاتك باللي حواليك خليها محب. كل ما تصنعه في الحياة الروحية مع الله خليه بدافع الحب وفي جو الحب، لتصر كل أموركم في محب. برضو نراجع المشاكل اللي فاتت، لو جماعة دول بيحبوا بعض فعلا كانوا يقعوا في بولس وأبولوس، ما كانش يحصل، كانوش أبدا يقعوا أحزاب وانقسامات. لو خاطئ كورنثوس كان بيحب ربنا كفاية وبيحب الناس اللي حواليه كفاية، كان يقع في الزنا؟ كان شوع. لو الإخوات أو الأعضاء الكنيسة دول بيحبوا بعض جدا، كان هتوصل لقضية قدام المحكمة؟ عمرها ما كانت هتوصل لقضية. لو هما بيحبوا الناس غير المؤمنين اللي قد يعثروا من تصرفاتهم، لو هما بيحبوهم فعلا لا يمكن كانوا يتصرفوا تصرف معسر، كان اللحم يعثر أخي لن آكل لحما. لو هما بيحبوا بعض كانوا يجوا يوم التناول واللي يسبق ياكل ويشرب عشان يلحق ياكل قبل ما الفقير يجي. طب ده كلام ده كل ده لانه مفيش حب. لو هما بيحبوا ربنا وبيحبوا الكنيسة وبيحبوا بعض جدا، كان ممكن يدخل وسطيهم تعليم غريب زي التشكيك في القيامة؟ كانش هيحصل. لو هما بيحبوا بعض جدا ما كانش يتباهى الواحد على التاني بالمواهب، بيبقى كل واحد نفسه في موهبة عشان يعمل بيها منظر على اللي حواليه. وعشان كده تلاحظوا انه في علاج التطرف في موضوع الألسنة، حط إصحاح طويل عن المحبة، لتصر كل أموركم في محبة. المحبة هي الحل لكل أنواع المشاكل، فكروا فيها، مفيش مشكلة ما تتحلش بالحب. حب ربنا وحب الناس تغلب كل المشاكل. ده الكتاب المقدس كله لو جمعناه في وصية واحدة أو وصيتين هتبقى هي دي، حب ربنا وحب الناس، كده تبقى أقوى من كل المشاكل ومن كل الظروف ومن كل الإحباطات مهما كانت. لتصر كل أموركم في محبة. وانت نازل تخدم بتحب الناس دول ولا عاملها كده مشوار وخلاص؟ وانت رايح تزور شخص بتحبه ولا دي مجاملة بترد المجاملة؟ وانت واقف تصلي بتحب ربنا اللي بتكلمه ولا بس عشان ضميرك يرتاح وتقول صليت؟ وانت بتقرأ الإنجيل متحمس تسمع كلمة من ربنا اللي بتحبه، ولا أديك بتقرأ وخلاص عشان تبقى عارف برضو الإنجيل بيقول إيه؟ لتصر كل أموركم في محبة. لو الواحد كل حاله بقى في محبة هتلاقوا حياتكم مليانة بركة وفرحان بكل حاجة، وكل حاجة لها طعم. والمحبة تجيب كل الفضائل، تجيب التواضع وتجيب الصبر وتجيب طول البال وتجيب احترام الناس وتجيب تسامح وتجيب كل البركات في رجليه. خلوا ده شعارنا، لتصر كل أموركم في محبة. كل حاجة بتعملها غلفها بالحب، حتى التعاملات البسيطة العادية مع الناس اللي حواليك، وانت طالع من بيتك وانت بتمسي أو بتصبح على اللي حواليك، خلي لسانك حلو، قدم محبة للقريب وللبعيد. وانت بتتعامل مع الجار، مع الزميل، مع كل المحيطين، ليه ما تقدمش محبة؟ المحبة هتخسرك ايه؟ مش هتخسرك، دي هتكسبك كل حاجة. لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت اصطفاناس أنهم باكورة إخائية وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. حكمة بقى معلمنا بولس بتبان في كل حتة. في بيت اسمه بيت اصطفاناس، دول أول ناس أمنوا في المنطقة إخائية دي، المقاطعة اللي جواها كورنثوس، فمعروفين إن ده البكورة. البكورة يعني أول قطف، أول ناس اتعمدوا أمنوا وتعمدوا في المنطقة دي. وبعدين الناس دول من محبتهم وبساطتهم بقوا فاتحين بيتهم خدمة على طول، وانشغلوا أكثر ما انشغلوا بخدمة القديسين. قلنا خدمة القديسين معناها إيه؟ خدمة الفقر. فأصبحوا هم دول المرجع لكل الناس في خدمة الفقر. إنما بتوع كورنثوس شفنا فيهم الكبرياء والتعالي والمناصب والحاجات دي، فيبدو إن هم إيه؟ ابتدوا يتخطوا النظام. فقال لهم بيت اصطفاناس ده باكورة أخائية، دول أول ناس انشغلوا بالخدمة، اخضعوا لهم، يصح تسمعوا لهم، دول ناس عندهم باع طويل في الخدمة وقلبهم مفتوح وفتحوا بيتهم للخدمة من أول يوم، ودول البكورة. يعني ارجعوا لهم، خدوا خبرتهم. شوفوا هنا الخضوع في برضو احترام للخبرة أو للأقدمية، مع أن دول ما لهمش رتبة هنا كهنوتية ولا كنسية ولا حاجة، إنما دول لأنهم ناس أقدم ناس وأطيب ناس في الموضوع ده، مشغولين بخدمة القديسين. يقول رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كلمة جميلة قوي. لما واحد يجي يخدم كده نقول له رتب نفسك على الخدمة. يعني ايه رتب نفسك؟ يعني ظبط ظروفك ورتب وقتك عشان تفضي بقى نص يوم لربنا، يوم كامل، يومين، شوف بقى انت تقدر تدي قد ايه. رتب نفسك، لان الخدمة لازم لها ترتيب، ترتيب في حياتك وفي يومك وفي نظام اسبوعك وفي علاقاتك، لألا تدوس على حاجة تاني مهم، عشان ما تدوس على الصلاة ولا على حق أولادك ولا على القداس. رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين. اخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء. برضه عاوز يقول مش دول بس، كل الناس اللي بتخدم بروحانية وبقالها خدمة طويلة، عاوز تخدم اخدم معهم، اتعلم منهم، اخضع لهم عشان تبقى دخلت في الخط. وكل من يعمل معهم ويتعب، يبقى برضو ايه عشان ما ينساش حد، قال كل اللي بيخدمه وبيتعبوا اخضعوا لهم. ساعات في واحد يبقى عاوز يخدم، بس عاوز يخدم باسلوب جديد وبدماغه، ومش عاوز يوطي راسه لاي نظام، ومش عاوز يخضع لاي حد قبل منه. طب ما هو الناس دي ملهاش غرض، الناس دي برضو بتخدم من اجل خدمة القديسين، وغالبا اللي انت نفسك تعمله هم كان في يوم من الايام عاوزين يعملوه، بعدين اكتشفوا انه احسن طريقة يتعمل كده. طب ليه انت تبتدي من غير ما ترجع؟ ما ترجع للناس اللي حواليك وتتناقش معاهم وتتعلم منهم، ما هو الخدمة دي تلمز. فاللي انت عاوز تعمله هتلاقي اللي فكروا فيه قبل منك ناس كتير، خد الخبرة وبعدين اخدم وانطلق براحتك واخدم معاهم. تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم أني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخائيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروا إذ أراحوا روحي وروحكم. فاعرفوا مثل هؤلاء. يعتقد أن الثلاثة دول هم اللي راحوا البولس من كورنثوس لأفسس يحكولوا الأخبار. طبعا دول ممكن يبقوا يعني مكروهين أو مرفوضين من بعض الناس في كورنثوس، يعتبروهم راحوا اشتكوهم لبولس، لأن انتوا فاكرين الرسالة فيها كلام شديد، في بعض الأمور كان بيوبخ بشدة وحكوا المشاكل. إنما هما مش رايحين يفتنوا، هما رايحين يعرضوا على الأب الروحي، على الراعي، على بولس الرسول الأسقف المشاكل عشان يتعامل معاه. فهنا عاوز يقول لهم ايه، الناس دول ما عملوش حاجة غلط، انا فرحت بيهم وانتوا لازم تفرحوا بيهم. افرح بمجيء فلان وفلان وفلان، وهم اي نقص فيكم هم جبروه. يعني ايه؟ هم اللي بيساعدونا في العلاج لما اشركوني في الموضوع، وانا بعت الرسالة وهبعت مساوس وهجيله بعد كم شهر. ما كل ده بفضل تعبهم وغيرتهم وحماسهم، ان هم ما يستنوش على المشاكل وجولي لغاية افسس عشان يحكولي. فلقال حد فيهم يبقى مضغاز من الثلاثة دول لما يرجعوا، قال لهم بالعكس دول اراحوا روحي وروحكم. هنا تلاحظوا مع انه الرسالة ما كانتش يعني روحه مرتاحة قوي، لانه كان مشدود من كتر المشاكل، انما يكفي انه اطمن على الكنيسة مهما كان فيها من مشاكل، وحط خطوط للعلاج وبعت تيموثاوس وهيروح بنفسه، يبقى كده بداية علاج. اراحوا روحي وروحكم، يعني ايه؟ انا هرتاح كده لما اتعامل مع المشاكل، وانتوا هترتاحوا لما تعملوا الكلام اللي انا قلته، والفضل يرجع ليهم لان هم اللي وصلوا المشاكل. فاعرفوا مثل هؤلاء، هنا عرفوهم يعني احترموهم، قدروهم، ما تنسوش دورهم ان هم سافروا السفرية الطويلة دي عشان يطمنوا على الكنيسة. وهنا نقول نقطة مهمة، شوفوا الكنيسة دي مليانة مشاكل، يعني احنا على الاقل طلعنا 10 مشاكل ضخمة في كنيسة مبتدئة. لكن واحد يقول ليه ربنا يسيب كنيسة لسه مبتدية وسط جو كله صعب وثنية ويهودية؟ ليه يسيب الكنيسة تتعرض للطيارات دي كلها؟ طب أقول لكم، لو ما كانتش الكنيسة دي موجودة أو الطيارات دي موجودة أو المشاكل دي موجودة، كنا قعدنا بقالنا 8 شهور نتعلم من بولس إزاي نحل المشاكل؟ دي أصبحت رسالة لكل الأجيال كيف تتعامل مع المشاكل داخل الكنيسة، وحطت لنا مبادئ روحية عالية جدا، كلها طبعا امتداد لتعاليم ربنا يسوع له المجد. كل ده بسبب المشاكل. كأن المشاكل في الخدمة ما تضرش الخدمة، إذا حصل تعامل سليم معها تبقى مصلحة للخدمة. أديكم مثل تاني، حصل في أول الكنيسة الأولى مشكلة توزيع الأكل على الأرامل الغلابة، فميزوا الأرامل العبرانيات عن الأرامل اليونانيات اللي من أصل عبري ومن أصل يوناني، فحصل مشكلة. اشمعنى دي مشكلة في الكنيسة الأولى؟ هل دي عطلت الكنيسة الأولى؟ هذه المشكلة اللي كانت ممكن تصدع الكنيسة وتتعبها هي اللي بالروح القدس ولدت فكرة الشمامسة. اختاروا على أساسها الشمامسة السبعة، وطلع استفانوس وبقى قديس عظيم وأول الشهداء، ومشيت حكاية رتبة الشموسية، بقت حاجة مهمة جدا في الخدمة. يبقى المشكلة بعد ما كانت حمل على الكنيسة أصبحت بركة للكنيسة، وهكذا. مشاكل كورنثوس دي لولا مشكلة التشكيك في القيامة ما كانش اتكتب كورنثوس الأولى 15، اللي أصبح وثيقة كتابية رائعة في الدفاع عن إيماننا بالقيامة إلى آخر الدهور. إصحاح عظيم جدا بيدافع عن فكرة القيامة بكل تفاصيل وفي منتهى المنطق والقوة. لولا المشكلة بتاعت التشكيك في القيامة ما كانت طلع الإصحاح الحلو ده. إذن حتى لما يحصل مشاكل في حياتنا بالذات لو في الخدمة لا ننزعج، لأن ربنا بيستخدم المشكلة ويطلع منها حاجة حلوة وتبقى لينا مش علينا. دايما كده طول ما احنا ماسكين ايدين ربنا، المشكلة اللي تقابلك ليك مش عليك، لصالحك مش ضدك، بس اتعامل معها صح. بس ابتدي بالصلاة وامسك في الانجيل وتعلم من الكنيسة وخد الموضوع بروحانية، هتلاقي المشكلة فتحت لك بركات ما كانتش عندك، وتيجي تقول اشكرك يا رب على المشاكل اللي انتهت. النهاية دي خاطئ كورنثوس، جرح جديد في جسم الكنيسة، شوكة في الكنيسة، شاب يقع في الزنا ولسه الكنيسة في أولها والحكاية تتعرف، حاجة توجع الأذان والقلوب. إنما لما تقرأ كورنثوس الثانية وتعرفوا أن الولد ده تاب وبولس فرح بيه جدا والكنيسة فرحت بيه جدا وأصبح خادم وحاجة زي الفل، تقول يا سلام، دي إدت رجاء لكل واحد غلط أنه حتى لو غلط غلطة كبيرة ورجع كنيسة فتحة حضنها وبتستقبله وبتحترمه وبتغطي زي ما ربنا يسوع بيغطي على خطيته وتقبله وكل حاجة. فأصبحت القصة دي اللي يعني شكلها صعب أصبحت مفيدة جدا لكل الأجيال، تدي رجاء لكل واحد مهما أخطأ أنه ممكن ينضم للكنيسة تاني ويخدم كل حاجة. فخلونا دايما ننظر هذه النظرة، ان الرسالة اللي كلها مشاكل هي من اجمل رسائل الكتاب لانها مفيدة جدا للحياة، ولولا المشاكل ما كناش استفدنا. نختم الرسالة تقول ايه؟ تسلم عليكم كنائس اسيا. يبقى هو في الوقت ده في اسيا، لان انتوا عارفين الفاصل بين اسيا واليونان يعني خط بسيط، هو في اسيا الصغرى دلوقتي يسموها اسيا بس، لان افسس دي على البحر ناحية في اسيا، انما هم تبع اليونان في كورنثوس، فبينهم وبين آسيا يعني خط بسيط. كل كنائس آسيا بقى بتسلم عليهم. يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. الاثنين دول كابل يعني زوجين، وكانوا بيخدموا كتير مع بولس، ويذكر سفر الأعمال ان هم كانوا خيامين في صناعتهما، يعني ايه؟ كانوا بيعملوا خيام، ومن هنا جت العلاقة بين بولس وبينهم. فكان ساعات يبات عندهم يقعدوا يشتغلوا يعملوا خيام عشان يبيعوا ويصرفوا على الخدمة. والناس دول ما كانوش ليهم في الوعظ، ما سمعناهمش بيوعظوا، إنما كان بيت كنيسة، ضيافة الغرباء وضيافة الخدام وضيافة بولس الرسول. والاثنين دول كان لهم فضل كبير قوي على القديس أبولوس، إن في بداية خدمته خالص ما كانتش كل الإيمانيات واضحة عنده، فجي مرة يبشر فلقوه مش عارف المعمودية، عارف معمودية يوحنا بس، فخدوه وعقوه قالوا له بص انت في حاجة ناقصة، انت متعرفش ان في معمودية في العهد الجديد بالماء والروح. قال لهم انا معرفش ليه يوحنا، انا مؤمن بالمسيح له المجد كإله وببشر بيك إله. قال له لا استنى، ده بدون معمودية الماء والروح تبقى الحكاية ناقصة. قبل الإيمان ببساطة جدا وتعلم منهم درس واستمر في خدمته وانطلق. فشوفوا ازاي يبقى زوجين ما هماش مشهورين انما ليهم فضل كبير قوي على الكنيسه، استضافوا بولس ايام وشهور واحتملوا في الخدمه متاعب كتيره قوي، وكانوا بيصرفوا على الخدمه من الفلوس اللي يطلعوها، وكانوا ايمانهم مستقيم حتى لو ما كانوش معلمين، فيقدروا يعدلوا لو حد افكارهم لخبطه شويه يظبطوها ويساعدوه. كان لهم دور جميل في الكنيسه، فبيقول سلموا على الكنيسه اللي في بيتهم، لان في الوقت ده هم يسلم عليكم في الرب فلان وفلان، يعني هما كانوا معاه في أفسس ومعروفين عند الكنائس في اليونان. يسلم عليكم الإخوة أجمعون، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. يبدو أنه في الوقت ده طبعا في شوية خصومات في كورنس بانت بقى من المشاكل، إن كانت أحزاب ولا قضاء مدني ولا شوية ستات كانوا عاملين مشكلة ولا بتوع الألسنة ولا اللي بيقولوا القيامة مش هتحصل. كان في نوع من التحزبات والانشقاقات والخصومات، قال لهم اللي في كنيسة واحدة ما يبقاش بينهم خصومات أبدا، سلموا على بعض بقبلة مقدسة يعني بمحبة صافية، حبوا بعض بقلب نقي، ما تشيلوش من بعض مهما حصل. ايه الآية دي اللي خدناها في القداس وبقينا في كل قداس يجي الشماس يقول ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، عشان الواحد يراجع على قلبه قبل ما يتناول. انت مخاصم حد، زعلان مع حد، حد زعلان منك، حد تقدر تمد ايدك ما يرضاش يمد ايده او العكس، ما تتناولش، استنى. لكن اي حد حواليك هتمد ايدك وتصافحه وتبقى قلبك صافي كويس كده، انت تقدم على هذا الرس، تعالى خد جسد ربنا ودمه ونثبت كلنا في المسيح مع بعض. فاصبحت شعار او يعني وصية كل قداس بنسمعها عشان تراجع علينا، يا ترى قلبنا نقي ولا لا، يا ترى في خصومات، في تحزبات شايل من حد. السلام بيدي انا بولس. ايه بقى حكاية السلام بيدي دي؟ كشفت حاجة، ان بولس كان غالبا بيملي الرسالة لان ليه تلاميذ كتير، والبعض بيقول احتمال كان بيملي لان نظره كان ضعيف، انما عشان يدي نوع من الثقة للرسالة او تأكيد ان هو صاحب الرسالة لازم ياخد الألم في الاخر خالص ويكتب يمضي بنفسه. دي باينة في كذا رسالة، فياخد يكتب بنفسه السلام كأنه واحد بيمضي شيك كده، سلام بيدي انا بولس، ويمضي، فهم عارفين خطه بس يطمنوا ان كل اللي فات ده تبعه، عشان محدش يقول ايه محدش عارف الرسالة دي بتاعته ولا مش بتاعته. هو إن كان بيملي تلاميذه لكن لازم يمضي الرسالة بنفسه. ويمكن دي تكشف لنا إذا كان مجرب في نظره مثلا مع كل التجربة دي ما عطلتوش برضه عن الخدمة وعن المتابعة وعن الرسالة وعن، وعاوز يثبت لأولاده إنه كل حاجة شايفها حتى لو نظره ضعيف. السلام بيدي أنا بولس، إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنثمة. ايه دي بقى أنثمة دي؟ هي جات من كام اصحاح لو انتوا فاكرين، في كورنثوس الاولى 12 عدد 3 لو تفتكروا، لما قال اعرفكم ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أنثمة. أنثمة دي كلمه يوناني مقصود بيها ملعون او محروم او مرفوض. فكلمه أنثمة دي يبدو في بعض الاجتماعات يطلع واحد كده يلخبط ويجدف على المسيح او يقول يسوع أنثمة يعني يسوع محروم. فقال لهم شوف، اي حد يلخبط في ربنا يسوع له المجد يبقى محروم، يبقى ملعون. تعرفين بتطلع طوائف احيانا مش مسيحية تجدف على اسم ربنا يسوع او لا تعامله كإله، دول بيعتبروا ان يسوع له المجد مش إله، وبالتالي إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن هو اللي محروم. فاهمين المعنى؟ يعني الناس اللي مش بتحب ربنا، ربنا يسوع، بيقول ربنا عشان بس محدش ياخدها بشكل ناقص، ما كانش حد يحب ربنا يسوع له المجد يبقى هو نفسه محروم، يبقى حرم نفسه بنفسه، يبقى لعن نفسه، يبقى فرز نفسه بره الملكوت. لأن كل المسيحيين اللي يؤمنوا أن ربنا يسوع له المجد إله مخلص نفوسنا وإلهنا ورجائنا يحبوه، اللي مش بيحبه هو ده اللي محروم إلى الأبد، هو ده اللي ملعون إلى الأبد. فاستخدم الكلمة زي ما هي كده لأنها معروفة جدا، الأنثمة دي يعني ملعون أو مرفوض. وبالمرة قال كلمة تاني يوناني كانت معروفة في وقتهم، ماران آثا، دي معناها إيه؟ الرب قادم أو الرب آتي أو الرب قريب، وقالها في فيليبي زي ما هي الرب قريب. ماران آثا يعتقد كانت نوع من التحية، يعني لما واحد يشوف واحد مسيحي يقول له المسيح جاي، فيقول له أيوة جاي، زي ما نقول خريستوس أنستي أليسوس أنستي، فمران آثى أمين آثى، يعني إيه المسيح آتي، أيوة أنا عارف أنه جاي، لأنه أكتر حاجة تحفز الواحد انتظاره المجيء ربنا يسوع له المجد. إحنا عايشين ننتظر مجيئه، ننتظر مجيئه، لما ربنا يسوع له المجد يجي إحنا لازم نكون مستعدين للقاء، فبنفكر بعض فبنقول الرب قريب أو الرب آتي، يعني هل أنت مستعد تقابله؟ دي تحية مسيحية كانت زمان، فحطها في كلمة لوحدها ماران آث. آخر حاجة نعمة ربنا، نعمة الرب يسوع المسيح معكم، برضو دي التحية اللي خدناها بقت في نهاية قراءة البولس، لو تاخدوا بالكم الشماس لما يطلع يقرأ البولس آخر حاجة يقولها نعمة ربنا يسوع المسيح تحل على أرواحكم جميعا. ليه؟ بولس أكثر من الكلام عن نعمة المسيح، ونعمة المسيح له المجد هو اللي بتغير وهي اللي بتتوب وهي اللي بتوصل الناس السماء، فنعمة ربنا هي اللي بتسوقنا، فيديهم النعمة كتحية ختامية، محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع أمين. بعد ما قال نعمة ربنا قالوا من ناحيتي أنا بحبكم كلكم جوه المسيح أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.